العظيم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في حال السندي ابن الربيع، وقلنا الكلام فيه وفي بيان حاله يقع في نقاط ثلاث. النقطة الأولى، وقد أثبتنا فيها في الدرس السابق أن ما قاله النجاشي صحيح، من أن صفوان ابن يحيى يمكن أن يروي كتاب الربيع السندي ابن الربيع، ولا يمكننا أن نرفع اليد عن كلامه بما ذكره المحقق الخوئي أو المحقق التوسري. ننتقل الآن إلى النقطة الثانية، والتي كان حاصلها أن الرجل كيف يمكن أن يعاصر حياة الأئمة عليهم السلام، من الإمام موسى بن جعفر وإلى الإمام الحسن العسكري صلوات الله عليهم أجمعين. كيف؟ هذه الفترة جدا طويلة، ولو كان هذا الرجل من المعمرين لنص على ذلك أرباب الرجال، أو لا أقل أرباب التراجم. أنكم تعرفون الراوي يبحث عن حاله عادة في علمين، في علم التراجم وفي علم الرجال، والفرق بين العلمين أنه في علم الرجال يبحث عما له دخل في قبول خبره أو رده فقط، عليكم السلام ورحمة الله، لا يعني الرجال أكثر من ذلك، فقط ما له دخل في قبول خبره أو رفضه. أما علم التراجم فأوسع، إذ يستوعب البحث فيه عن كل ما يرتبط بهذا الرجل، عن مولده، أسفاره، أساتذته، أولاده، عشيرته، تجارته، معاملاته، أخبرت بكل شيء. فنقول لو كان هذا الرجل من المعمرين فلا أقل في علم التراجم يلمحون إلى هذه الخصوصية في هذا الرجل، لكن لا نجد، لا في كتاب التراجم ولا في كتاب أو كتب الرجال عينا ولا أثر عن القضية. راجع مثلا ما كتبه السيد محسن الأمين في كتاب أعيان الشيعة، هذا كتاب تراجم، ترجم لكل رجالات الشيعة من زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى زمانه، يعني إلى ما قبل 50 سنة، 60 سنة، 70 سنة. ذكر السندي ابن الربيع، ولكن لم يذكر أنه من المعمرين، ولا نقل عن أحد من علماء التراجم أنه من المعمر، علما بأن هناك رواة نص العلماء في علم التراجم أو في علم الرجال على أنه من المعمرين. بل أستطيع أن أقول لك لا يوجد راوي معمر إلا ونص الرجاليون أو علماء التراجم على أنه معمر. وماذا عما بدأ في هذا الرجل؟ إذا كان معمر يجب أن يذكر، لأن الفترة من الإمام موسى ابن جعفر إلى الإمام العسكري تقارب 112 سنة، هذا معمر. نحن عندنا فوق 100 ماذا يسمى معمر؟ هلا طبعا لا، في عصرنا هذا لا، فوق 70 منقول معمر.
مولانا لازم يكون عمره في حضرة الإمام الكاظم يكون شاب
20 سنة أقل شيء حتى
يلا. لا، أنا أخذتها من تاريخ شهادة الإمام القاظم إلى تاريخ شهادة الإمام العسكري، إذا من الولادة أكثر. فلا نص على ذلك، وهذا يميل بنا إلى ما ذكرنا، يحدو بنا إلى التأكيد على ما ذكرنا من تعدد، أن الأول من أصحاب الإمام موسى بن جعفر، والثاني من أصحاب الإمام الرضا إلى العسكري، من أواخر أصحاب الإمام الرضا إلى الإمام بداية زمن الإمام العسكري تقريبا 70-65 سنة مقبول. والذي يؤيد هذه النظرية أمران. الأمر الأول أن النجاشي ما ذكر أنه من أصحاب الإمام الرضا، والشيخ لم يذكر أنه من أصحاب الإمام موسى بن جعفر. توضيحه أن النجاشي والشيخ رضوان الله تعالى عليهما كلاهما ترجما لهذا العنوان السندي ابن الربيع، لكن النجاشي قال من أصحاب القاضي، بينما الشيخ الطوسي قال مرة في أصحاب الرضا، مرة في أصحاب الهادي، مرة في أصحاب العسكري، ولم يذكر أنه من أصحاب الإمام موسى بن جعفر. فهذا إذا دل على شيء يدل على أنهما اثنين، إذ لا يعني من البعيد، ما أقول لا يعقل، من البعيد أن يكون الرجل من أصحاب الإمام الرضا إلى العسكري ولا ينبه عليه النجاشي. النجاشي مو عادته أن يذكر صحبة الراوي لواحد من الأئمة، عادته أن يذكر الصحبة أينما ثبتت، لإمام، لإمامين، لثلاثة أئمة، كما سيأتينا إن شاء الله في آخر راوي. آخر راوي أبو حمزة الثمالي يقول من أصحاب الإمام زين العابدين والإمام الباقر والإمام الصادق والإمام موسى بن جعفر. هو النجاشي يذكر، ليس من عادته أن يذكر أصل الصحبة، لا، يذكر كلية الصحبة. فلماذا هنا ذكر للإمام موسى بن جعفر فقط؟ هذا المؤيد الأول. المؤيد الثاني أن الشيخ في رجاله نسبه إلى الكوفة، بينما نسبه النجاشي إلى بغداد. النجاشي هكذا قال: سندي ابن الربيع البغدادي. شيخ الطوسي ماذا قال؟ سندي ابن الربيع كوفي. هذا مؤيد لتعدد الرجل، أن الذي ترجمه النجاشي من بغداد، بينما الذي ترجمه الشيخ من الكوفة. قلت كما قيل، ألا يحتمل أن يكون الرجل بغدادي كوفي؟ بغدادي من حيث المولد، كوفي من حيث السيرة والحياة والممات. يمكن. وقد ورد نظائره كثير كثير، بتلاقي في علم الرجال يقولون فلان مثلا دمشقي عاملي، ولد في دمشق، هكذا قالوا للشهيد الأول، عاملي دمشقي، مقصودهم عاملي للمولد دمشقي في الشهادة، استشهد في دمشق. وإذا أمكن هذا فلماذا لا يمكن في راوينا يكون بغدادي من حيث المولد، كوفي من حيث المنشأ والسكن والوفاء؟ هذا لا يبرر التحدد. وهيك قال المحقق الدستري والمحقق الخوئي وآخرون، أن تعدد النسبة إلى البلد لا يكشف عن تعدد الراوي. هذا الكلام إنما يصح لو أن الرجال الواحد ذكر النسبتين. رجال واحد يقول بغدادي كوفي، هنا ماذا نقول؟ هذا شخص واحد نشأ في بلد وولد في بلدنا، هذا كلام معقول. وقد ورد نظائره كثير، مثلا أنقل لك بعض النظائر. ما قاله النجاشي في أحمد ابن إبراهيم ابن أبي رافع، شوف ماذا قال. قال: أحمد ابن إبراهيم ابن أبي رافع ابن عبيد ابن عازب أخي البراء ابن عازب الأنصاري، أصله كوفي سكن بغداد. مقبول هذا الكلام. أو مثلا ما قاله في حق أحمد ابن محمد ابن أحمد ابن علي، قال: أحمد ابن محمد ابن علي، أحمد ابن محمد ابن أحمد ابن علي الجرجاني نزيل مصر. هو من جرجان، لكن وين نزيل؟ سكن فيه. هذا ممكن. أو ما قاله مثلا في أحمد ابن محمد ابن طلحة، قال هكذا: أبو عبد الله وهو ابن أخي أبي الحسن علي ابن عاصم المحدث، يقال له العاصمي، كان ثقة في الحديث سالما خيرا، أصله كوفي وسكن بغداد. لو أكثر من هيك، وروى عن الكوفيين، أصله من وين؟ من الكوفي. وسكن ببغداد وروى في بغداد عن مين؟ عن الكوفة. هذا ممكن إذا الرجال الواحد نسب الراوي إلى بلدين نقول هذا لا يضر بوحدة الراوي، لأن النسبة لا تقتصر على الولادة. مرة ينسب إلى البلد من حيث المولد، مرة ينسب إلى البلد من حيث المنشأ والسكن أو الوفاة. مثل ما يقال في المقدس المرحوم السيد مرعش النجفي، شهاب الدين المرعش النجفي، هو من مرعش. مرعش وين موجودة؟ في أذربيجان، صحيح؟ أو في إيران. بينما يقال له النجفي، مولده في مرعش ومنشأه في النجف. إذا الرجال الواحد ذكر هذا، هذا الكلام مقبول. أما إذا نسب الرجل إلى بلد بلسان رجالي ونسب إلى بلد آخر بلسان رجالي آخر واحتمال التعدد موجود، فهنا لا نستطيع أن نقول أن المقصود رجل واحد. إذا ينسب إلى كلا البلدين، فلما لم يذكر الشيخ كلا البلدين؟ لماذا اقتصر على وصفه بالكوفي؟ وإذا كان بغدادي فلماذا النجاشي؟ وإذا كان أيضا كوفي لماذا النجاشي اقتصر على كونه بغدادي؟ يعني هل يعقل أن الشيخ التفت إلى أنه بغدادي المولد لكن نسبه إلى الكوفة باعتبار المنشأ؟ هيك؟ خصوصا أن المتبادر من نسبته إلى بلد واحد إرادة المولد. الأول ما بيجي لك فلان كوفي، ماذا يتبادر إلى ذهنك؟ أن مولده الكوفة. بيجي لك فلان آخر بغدادي، ماذا يأتي إلى ذهنك؟ إذا كان واحد إما بغدادي المولد أو كوفي المولد.
صلى على محمد وعلى آله.
إما بغدادي المولد أو كوفي المولد، لا يعقل أن يكون مولود في بغداد وفي الكوفة في آن واحد، مستحيل هذا الكلام. إذن بناء على إطلاق نسبة إلى البلد الواحد ينصرف الذهن إلى ماذا؟ إلى المولد. فنقول حتما أحد الشيخين مشتبه في نسبته إلى البلد. إما النجاشي اشتبه في نسبته إلى بغداد لأنه عند الإطلاق يراد المولد، وإما الشيخ اشتبه في نسبته إلى الكوفة لأنه عند الانصراف ينصرف إلى المولد. هو الاشتباه حالة طبيعية أو حالة استثنائية؟ حالة استثنائية لا يصار إليها إلا بالدليل. فمع إمكان تعدد الرجل لا نحتاج إلى حمل كلماتهما على الاشتباه. لذلك نحن نؤمن كما ذكرنا في النقطة الأولى أن الرجل متعدد، ومن هنا نشأ اشتباه من قال بأن النجاشي مشتبه عندما ذكر طريقه إلى كتاب السندي ابن الربيع وأن راويه صفوان بن يحيى. صفوان بن يحيى يمكنه أن يروي عن أصحاب الإمام موسى بن جعفر، والسندي من أصحاب الإمام موسى بن جعفر. إذن نحن نميل في النقطة الثانية إلى القول بتعدد الرجل. أما بشأن النقطة الثالثة وهي
أن في نسخة الرجال للشيخ الطوسي رحمه الله يوجد اشتباه في نسخ الرجال، فقد ورد في نسخة السندي ابن الربيع ثقة كوفي وثقه، بينما في نسخة أخرى من الرجال قال هكذا سندي ابن الربيع
كوفي ولم يذكر أنه ثقة. وهنا يقع الكلام، إذا اختلفت النسخ نعتمد على أي نسخة؟ هل نعتمد على النسخة التي فيها التوثيق وبالتالي نوثق الرجل، أو نعتمد على النسخة التي ليس فيها توثيق وبالتالي الرجل مجهول الحال؟ كما عرفت أن المحقق الخوئي قدس الله تعالى روحه المباركة يرى أن النسخة الصحيحة الخالية عن التوثيق، وشو دليل على ذلك؟ يقول الدليل على ذلك ما ورد في كتاب خلاصة الأقوال للعلام الحلي وكتاب الرجال لابن داود، فإن هذين الكتابين عنيا بأقوال القدماء من الرجاليين. تعرف أنت العلامة الحلي وابن داود الحلي كلاهما من المتأخرين في القرن الثامن الهجري، وفي القرن الثامن الهجري لا تقبل شهادة رجالي، قبول الرجال مقتصر على القدماء الذين قاربوا عصر الرواة إلى زمن الشيخ الطوسي، حتى بعضهم يشكك في مقبولية النقل الحسي عند الشيخ الطوسي أو عند النجاشي، لأنهما في القرن الخامس الهجري، تعرف النجاشي والشيخ متعاصران. إذن لماذا ألفا الكتابين كتاب الرجال وكتاب الخلاصة؟ الهدف نقل أقوال القدماء. لذلك من يريد أن يتعرف على آراء ابن الغضائر في الرجال يرجع إلى خلاصة الأقوال، لأن الكتاب وصل إلى العلامة لم يصل إليه. نقل عن البرقي، عن محمد بن الحسن بن فضال، نقل عن ابن نوح، نقل عن سعد بن عبد الله، نقل عن النجاشي، عن الشيخ الطوسي، عن الصدوق، نقل عن هؤلاء. وصاف الكتاب مهم خلاصة الأقوال، خاصة أنه قسم الكتاب إلى قسمين، قسم الممدوحين وقسم المجروحين، مدمج كما فعل الشيخ أو النجاشي، لا، الجزء الأول للممدوحين، الجزء الثاني للمجروحين. في هذين الكتابين عندما تعرضا للسندي ابن الربيع هكذا قال، قال الشيخ سندي ابن الربيع كوفي، ولم يشير لا من قريب ولا بعيد إلى وجود نسخة فيها ثقة. أنت خبير لأننا لا نستطيع أن نشكك بسعة علم العلامة. مولانا العلامة من المدققين، حتى قيل، أي سمعت من أساتذتنا نقلا عن أساتذتهم نقلا عن كبار الطائفة، أنه لم يأتي إلى تاريخ البشرية حتى الآن بزمنهم كالعلامة الحلي في سعة علومه. رجل مولانا مدقق، تصور إنسان يعرف بآراء بالآراء المذاهب المنقرضة عند العامة، فضلا عن آراء المذاهب الأربعة. تصور يكتب كتاب، أعظم كتاب تعرفه الطائفة في الفقه، مختلف الشيعة، أعظم كتاب ابن المطهر الحلي الذي كانوا يسميه المخالفون ابن المنجس. ليش؟ ما استطاعوا له نقبة. يكتب مختلف الشيعة، يحمل كل آراء الشيعة القديمة والمتأخرة إلى زمانه، حتى الأقوال النادرة، ومن قال بها جاء عليه. فكرة شغلة سهلة، شغلة تحتاج إلى سعة اطلاع، إلى متابعة حقيقة. وهو أول من ألف وأسس حوزة السيارة. سمعان بالحوزة السيارة؟ حوزة سيارة، أي أحد ملوك الصفويين طلب منه أن يرافقه في كل أسفاره. قال أنا لا أستطيع ظل معك بكل أسفارك، عندي دروس، عندي طلاب، عندي مؤلفات، فإما أن نكون كلنا معا أو لا أستطيع أن أذهب معك. فصنع له حوزة سيارة، كابينات تجرها الجمال، وكل كابينة فيها دروس وفيها مدرس وفيها طلاب، وله كابينة فيها كتب ويجلس يؤلف. يعني بيجي حدا بدنا نمشي سافر معي، نترك العلم والدرس والغرس، نقول يا الله. رجل عميق متتبع، لو كان في الأوساط الشيعية نسخة فيها كلمة ثقال أشعار، أصلا لم يشعر، لم يذكر. خصوصا تعرف أنت يا أخي في مقام توثيق الرأي وتجريحه تجب المتابعة. لا يجوز في الرجال التقليد، حتى عاب مجموعة من علمائنا المتأخرين على الشيخ الصدوق أنه كان يقلد أستاذه ابن الوليد في الرجال. لا تقليد في الرجال، لم يذكر في هذا. إذن لم تكن هذه النسخة من ذول، إذن إنما النسخة وجدت بعد هذا الزمان، فتكون نسخة مستحدثة، وهذه النسخة إذا هي موجودة موجود فيها تحريف خطأ، لعل بعض النساخ أخطأ فكتب كلمة. أضف إلى ذلك أن دعوى وجود نسخة بالتوثيق لم نرى أثرها على الواقع. وين النسخة؟ وين النسخة؟ بعضهم كتب في بعض النسخ يوجد ثقة، طب وين النسخة؟ يجب أن نراها لنقيم، أما إذا لم نراها فتبقى دعوة بلا شاهد. أحدهم ادعى أن هناك نسخة فيها ثقة، لذلك الصحيح أن هذه النسخة غير موجودة لأنها مجرد دعوة، وإذا موجودة ليست قديمة بدليل عدم التفات أو إلفات العلامة وابن داود في كتابيهما أي شيئا. إذن الرجل على هذا مجهول الحال، ولكن نحن نستطيع إثبات وثاقته بطرق أخرى. أولا نعتمد على رواية صفوان بن يحيى عنه بشهادة النجاشي، ولا نرفع اليد عن ذلك. ورواية صفوان عن هذا الرجل تفيده توثيق على قاعدة مشايخ الثقات. ثانيا احتمال صحة النسخة الرجالية للشيخ التي ورد فيها التوثيق، احتمال أقول نحن كل ما ذكرناه يلغي الاعتماد لكن لا يلغي الاحتمال، فهذا الاحتمال ولو 1% يشكل عامل مساعد على حضاقة الفجر. حدا بدا يقنع على هذا؟ ثالثا بمراجعة من يروي هو عنهم يظهر لنا حسن حال الرجل أنه ما أخذ علمه من أي أحد، أخذ من الأعاظم والأجلة، هذا عن المساعد على وثاقته. بعض الرواة يأخذ من ما هب ودب، مما هب ودب يأخذ ما عنده مشكلة، وين ما في مجلس رواية يدخل وينقل. هذا الرجل لا ينتقي أساتذته، تصور يروي عن ابن أبي عمير، يروي عن الحسن بن محبوب، يروي عن محمد بن خالد البرقي، يروي عن عثمان بن عيسى، عن محمد بن أبي نصر البزنطي. هؤلاء من أعظم رواة الطائفة. إذن الرجل لا يبحث عن الرواية بقدر ما يبحث عن مصدرها، هذا يعطي احتمال مساعد في توثيقه. الرابع رواية الأجلاء عنه، فقد روى عنه علي بن الحسن بن فضال ومحمد بن أحمد بن يحيى العطار ومحمد بن الحسن الصفار وأحمد بن محمد وسهل بن زياد. هلا سهل بن زياد في كلام إنه هو اسمه سهل بن زياد الآدمي، في كلام ثقة أو لا؟ نحن برأينا مو بس ثقة، من أعظم وجهاء الطائف،
من أهل الخاص. من أهل الخاص.
يعني ضربوه بقم وطردوه من قم، ضربهم وطردهم له لا يعني أن الرجل منيح. هذه القرينة الرابعة. القرينة الخامسة تكرر رواياته في الكتب الأربعة. الشيخ عمل برواياته. الكليني الذي قال أنا أنقل في الكتاب ما هو حجة بيني وبين الله عمل برواياته. صدوق نقل رواياته. هذه قرينة على حسن حال. القرينة السادسة له في الرواية 17 رواية في العقيدة وفي الفعل. بس واقعا روى روايات أمهات. واحد بيروي رواية في الأم، أم عقائدية، أم فقهية، حيث يستنبط منها أحكام كثيرة، عقائد كثيرة. أنا راجعت السبطة عشر يوم، كلها موافقة لما عليه المذهب، ما في رواية مخالفة، ما في رواية شاذة، لا من الجهة العقائدية ولا من الجهة الفقهية. بل بعض الروايات العقائدية في وصف الله تعالى لما شرح المازندراني أصول الكافي تبحر فيها كثيرا، تبحر وتكلم وتحدث اتكالا عليه. فهذه القرائن الستة إذا لم توصل الرجل إلى درجة الوثاقة لا أقل توجب حسن الرجل، خصوصا مع أنه لم يرد في حقه أي تجريح، شائب التجريح ما موجود.
ممكن نطلع للسابع رقم السابع
سبعة،
أنه لا يجوز في تجريح تقول رقم سبعة.
إيه ممكن. فالرجل عندنا أعلى من مرتبة الحسن، بل هو ثقة لشهادة صفوان ابن يحيى بالرواية وإن شاء الله في محاضرات قادمة نبين لكم هذا المسلك الجديد. معنا مسلكان عند الشيعة، مسلك يقول أن العبرة بوثاقة الراوي، ومسلك يقول أن العبرة بوثاقة الخبر. فالعبرة بوثاقة الخبر تجميع القرائن لإفادة التوثيق. نحن اخترنا مذهب ثاني برزخ. نحن قلنا في الموارد التي تذكر فيها توثيقات الرواة نعمل بالخبر الثقة، في الموارد التي يكون الراوي فيها مجهول لعدم تعرض الرجالين له نجمع القرائن التي تفيد الوثوق بصدور الخبر. ولنا أدلتنا على هذا المذهب نبينه إن شاء الله في محاضرات قادمة. إذن الرجل إن شاء الله سليم. نأتي بعده إلى يحيى ابن المبارك، وهذا في مشكلة كمان يا مولانا، إن شاء الله نتكلم عنه مفصلا. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا إنك سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين. وصلى